أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله مساءكم. هل تعلمون بأن التدخين يتسبب كل عام بحياة 6 ملايين نسمة تقريبا، وهو أحد الأسباب المؤدية إلى المرض؟ تعلمون أيها الأحبة بأن منظمة الصحة العالمية وشركائها يحتفون في 31 من أيار في شهر 5 من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بعدما تبين للجميع خطورة التدخين على صحة الإنسان وعلى حياته. التدخين يتسبب في قائمة طويلة من السرطانات، حفظكم الله وحماكم، على رأسها سرطان الرئة، ويتسبب بأمراض شرايين القلب وأمراض الجهاز التنفسي. وهل تعلمون أنه في إحصائيات قديمة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن 5 الشعب الفلسطيني فوق عمر 18 سنة مدخنون، وأن الإحصائيات تشير إلى أن التدخين يلعب دورا مباشرا في الإصابة بسرطان الرئة، حيث يأتي سرطان الرئة في المرتبة الثانية من حيث عدد السرطان المبلغ عنها في فلسطين؟ إذن أيها الأحبة، للحديث أكثر عن مكافحة التدخين، وخاصة أننا نعيش في هذه الأيام، وهو اليوم الذي يحييه منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، يسعدنا أن نستضيف للحديث أكثر عن هذا الموضوع الدكتورة صفاء ناصر الدين، وهي أمين عام هيئة رئاسة جامعة القدس، وهي أيضا الرئيس الفخري للجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين. أهلا وسهلا بك دكتورة.
شكرا لك دكتور بركات، يعني موضوع كتير مهم اللي لازم نحكي عنه ونوعي الشباب والأجيال عنه، باسم شبكة أجيال راديو أجيال تهتم بالأجيال، فموضوع مهم. شكرا لك للاستضافة.
وأنا أشكرك وأشكر يعني الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، وأشكر كل من يعمل في فلسطين وفي هذا العالم من أجل محاربة هذا الوباء الخطير أو الموت الصامت للناس. على كل حال دكتورة صفاء، بصراحة حاليا لا يوجد عندنا إحصائيات دقيقة عن المدخنين وعن التدخين في فلسطين. أنا تحدثت مع المركز الفلسطيني للإحصاء وقال بأنه خلال أيام قلائل سوف يخرج إحصائية جديدة حول التدخين والمدخنين. والسؤال، هل التدخين فعلا في فلسطين ظاهرة منتشرة عندما نتحدث عن 5 سكان أو الفلسطينيين يعني مدخنين؟
صحيح، زي ما قلت الإحصائيات الموجودة شوي قديمة. بس أنا حكيت مع معالي الأخت علا عشان أخذ منها بعض الأرقام الجديدة يعني، وحكت لي عن المسح اللي عم بيشتغلوا عليه وراح يطلق قريبا. يعني للأسف أكثر من 5، يعني إحنا كنا بنحكي بسنة 2010 عن نسبة معينة، بهلأ ب 2022 نسبة زادت، بال 2021 كانت القراءات بتقول إنه أكثر من 30% من الشعب الفلسطيني مدخن، وفي فرق بين غزة والضفة. في الضفة في نسبة كتير أعلى، عشان هيك نزلت هي ل 30، مع إنه يعني في الضفة بنقدر نقول بنقول إنه أكثر من 40% من الناس بتدخن، في الضفة في 17% بتدخن، وفي نسبة كبيرة فرق برضو بين الذكور والإناث، يعني 54% من الذكور بدخنوا بالنسبة الأقل يعني تقريبا للإناث، إنه تقريبا 8% الحمد لله يعني
كويس.
صلى ما بتزيدش يعني. فيعني وعدتنا الأخت علا إنه تحطنا بصورة الإحصائيات الجديدة، لأنه إحنا أكثر مرة التقينا مع المركز الإحصاء ونقولهم على ضرورة وجود هاي الإحصائيات وهذه المسوحات، لأنه هي حسب هاي الأرقام بيصير في سياسات في البلد أكثر تشتغل على مكافحة التدخين وتوعية الناس والأجيال من مخاطرها.
وأكيد يعني شبكة أجيال إذاعية سوف تتابع هذا الموضوع، تتابع ما يمكن أن يصدر قريبا عن المركز الفلسطيني الإحصاء، لأن الأمر بحاجة إلى مزيد من المتابعة. لكن دكتورة صفاء، يعني أنت ذكرتي في 2010 يعني وحاليا ب 2022 نسبة التدخين في الشعب الفلسطيني زادت، وهذا للأسف وبصراحة هذا على عكس ما هو في العالم. في العالم نسبة المدخنين هي تقل في كل سنة تقل، كيف تفسرين ذلك؟
إحنا بفلسطين للأسف في عنا قانون لمكافحة التدخين، قانون 2005، بس ما في لا تعليمات ولا إجراءات، ولا إجراءات صارمة ولا ضابطة عدلية بتروح على المحلات اللي بيبيعوا الأطفال الدخان. إحنا عم نشوف ظاهرة كتير، يعني التدخين هو مش بس السيجارة، في الأرجيلة، في هلأ طلعت السيجارة الإلكترونية. فأي ولد صغير، أي شاب صغير بيروح بيشتري سجائر بيبيعوه بكل بساطة مقابل المدارس، أكترتها في بقالات بتبيع للأطفال. ومش بس هيك كمان، يعني إحنا الأباء ولا الأمهات هم اللي بيبعتوا أولادهم يشتروا لهم الدخان.
صحيح.
وعادي التاجر بيبيع للولد الدخان، وهذا الحكي ممنوع. فالمفروض يكون في إجراءات أكتر يعني لضبط هذا الموضوع في فلسطين. يعني يعني يمكن نحكي لقدام عن المقاهي،
يعني
عن الأثار، عن
يعني
كل
لما
شيء.
نحكي عن قانون مكافحة التدخين في فلسطين رقم 25 لسنة 2005، يعني هذا القانون صدر يعني 2005، لكن يعني أنتم ترون نعم ترون أنه يعني غير مطبق على أرض الواقع.
نعم.
يعني التدخين ما زال في المؤسسات الرسمية والخاصة، ما زال في الأماكن العامة، حتى ما زال في المدارس يعني من قبل مدرسين والإدارات وما شابه ذلك. يعني
صحيح، يعني في أكثر من مرة منروح على المدارس، إحنا كجمعية الجمعية الفلسطينية كمحافظة التدخين، منروح على الجامعات، منروح على المدارس، نتعاون مع وزارة التربية، عملنا أكثر من مبادرة لموضوع التدخين. عملنا مثلا مدرستي نظيفة من التدخين، عملنا في الجامعات كمان مسابقة لأفضل نشاط بيعملوه عشان يعني يحكوا عن مكافحة التدخين. وللأسف بتروح بتلاقي رئيس الجامعة، بتلاقي رئيس المدرسة، مدير المدرسة، بتلاقي الأساتذة بيدخنوا، بتحكي لهم عن الأولاد، بقول لا احنا بنمنعهم في المدرسة واحنا حريصين واحنا والصحة المدرسية وكذا.
يعني إذا كان يا رب البيت للطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يعني
نعم
إذا
صحيح.
كان مدير المدرسة أو الأستاذ أو مدير المؤسسة يدخن،
نعم.
فكيف أو حتى الأب في البيت، يعني نعم. كيف يمكن أن يمنع الآخرين؟
هذه المشكلة، يعني أنه بلاقوهم قدوة هم. يعني المدير المدرسة بقول لك لا إحنا بنمنعهم، بتلاقي أنه الولاد بروح بتخبوا بالحمامات. فما في إجراءات صارمة. يعني في بتشوف برضو الفرق بين في القرى في المدينة، كمان بتلاقي أنه في المدينة بدخنوا أكتر، في القرى القرية صغيرة. فإذا مدير المدرسة هدد الولد أو الأستاذ قال راح أقول لأبوك، فيعني الكل بيعرف بيكون يخاف أكتر. بس في المدينة يعني العلاقة مع العائلة بتكون شوي أقل، ويعني ما بيستخدموا هذا الترهيب وإنه التوعية أكتر.
على سبيل المثال المادة رقم 5 من القانون الذي ذكرناه، وهو طبعا رقم 25 لسنة 2005، يحظر تدخين أي نوع من أنواع التبغ في المكان العام.
نعم.
ما هو المكان العام؟ وهل فعلا يحظر حاليا؟
طبعا المفروض انه يتم حظره في المكان العام، بس لا يطبق بفلسطين. زي ما قلنا احنا في عنا ضعف في تطبيق القانون. بعض التعليمات اللي تم اصدارها من الحكومه الفلسطينيه، واحنا دائما في الجمعيه الفلسطينيه مكافحه التدخين بننشرها بنوزعها عشان الناس تتعرف عليها اكثر، بس للاسف ما في لها تطبيق كامل. الاماكن العامه يعني معناتها المدارس، الاماكن العامه هي الحدائق، الاماكن بتضر حالك أنت بتضر الناس اللي حواليك زي ما
عن طريق التدخين
حكينا
السلبي.
التدخين السلبي نعم. بالضبط.
طب بالمادة رقم 5 يحظر التدخين في ساحات المدارس ورياض الأطفال.
100%.
طب ماشي ممكن إحنا طبعا يعني نقدر الإدارات المدرسية وإدارات رياض الأطفال اللي بتحاول تمنع التدخين وتحد منه، لكن للأسف كلنا هذه الإدارات بعضها تسمح لنفسها أو لمدرسيها بالتدخين.
نعم صحيح.
كيف يمكن تفسير ذلك؟
يعني دائما الأستاذ أو المدير هو قدوة، يعني إحنا بنشوف أولادنا لما نحكي له أي جملة بيقول لك لا الأستاذ قال. فبالنسبة إلهم لأولادنا المعلمة أو الأستاذ هي القدوة بالنسبة لهم وكلامهم هو المصدق.
نعم.
فهذه مشكلة إنه الطالب إنه يشوف أستاذه هو اللي عم بدخن قدامه. في كتير مدارس يعني إحنا عملنا مسابقات وعملنا نشاطات في المدارس في الصحة المدرسية وفي مدارس فازت إن مدرستي خالية من التدخين.
وهل هي خالية فعلا السؤال؟
نعم صحيح خالية. في مدارس خالية بالمرة من التدخين
يعني المدرسون
المدرس
والإدارات
والمدير كان
نعم
صحيح
والمدير نعم.
وهذه هذا المهم يعني لما يكون المدرس والمدير هم القدوة لطلابهم وقتها أنت بتفرح أنه في مزبوط مدرسة خالية من التدخين، ولكن هم قلائل للأسف. في المعظم أنه في عندهم تدخين في يعني بنقول الأماكن العامة والساحات، بس الأولاد بيروحوا على الحمامات للأسف بيدخنوا
أو
هناك.
خارج المدرسة خارج عندما يذهبون أو
هي خارج المدرسة لسه يعني يعني العتب بيكون أقل، ما بتقدر تعتب على المدرس والمدير مزبوط لازم يعملوا دور توعوي، بس إحنا العتب الكبير بيكون لما الطلاب يدخنوا داخل المدرسة. بقول لك كل 2 من 10 أولاد بدخنوا يعني تخيل النسبة
عالية جدا نسبة عالية، وهذول عن طلاب أطفال لسه يعني في سن الطفولة
والأولاد بيعايروا بعض يعني إذا أنت ما بتدخن يعني أنت مش رجل
طبعا.
أنت بتخاف فبصير في تنمر، مش نقول في تنمر في المدارس تنمر ضد يعني للتشجيع للتدخين.
طب دكتورة صفاء يعني المادة 6 برضو من القانون بكل يمنع بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
صحيح.
طلاب المدارس والطلاب المراهقين يعني كله معهم سجائر، منين بيشتروها؟
صحيح للأسف. ممنوع بيع الدخان النفل للأطفال، ممنوع إنه يبيعوا أصلاً للأطفال، بس منشوف إنه دائماً في البقالة نفل الأب بيروح بيقول لابنه روح اشتري لي باكيت دخان، لما يروح يقول له اشتري لي باكيت دخان طب هاي ما هي نفس
التشجيع لما يشوفه بدخن.
بالضبط
يعني...
لا بضربه لما يشوفه بدخن، بس ما بيكون شديد عليه إنه يضل يوعي ويتابعوا مزبوط يعني بيكونوا الأولاد يخبوا السيجارة وهلا في
وهذا
سيجارة
بالأول.
الإلكترونية
بعدين بصيروا يدخنوا مع بعض الأب صحيح. والابن بدخنوا مع بعض صحيح. يعني بصير الأمر عادي جدا صحيح. على كل حال سوف تكون معنا يا أخي محمد سمحان ممكن الدكتورة إلهام الخطيب، لا أدري إذا هي معنا أو ليست معنا، سوف تكون معنا الدكتورة إلهام الخطيب وهو أستاذ مشارك في طب الأسنان المجتمعي وهي كاتب وباحث في مكافحة التدخين. دكتورة هل أنت معنا الآن؟
يعطيك العافية.
الله يسعد أوقاتك يا دكتورة إلهام، كيف حالك؟
دكتورة صفاء كمان أنا بخير الحمد لله رب العالمين.
طبعا الدكتورة صفاء كمان معنا، دكتورة صفاء ناصر الدين. هلأ دكتورة إلهام يعني أولا يعني أنت أستاذ مشارك في طب الأسنان المجتمعي وأيضا لك أبحاث ودراسات ونشاطات في مكافحة التدخين، يعني كما ذكرنا مع الدكتورة صفاء للأسف عندنا المجتمع الفلسطيني نسبة المدخنين تزداد على عكس ما هو في بلاد أخرى، لكن أنت باعتبارك من يعني في طب الأسنان المجتمعي متخصصة، من المفترض أن مقدمي الخدمات الصحية سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو بقدم خدمات رعاية أولية أن يكونوا أكثر الناس ابتعادا عن التدخين، لكن
تخصصية بالقلب وبأمراض القلب اللي هي العلاقة بين أمراض القلب والتدخين يعني لا غير مشكوك فيها، بتلاقي انه كل الدكاترة اللي زي يحضروا المؤتمر المتخصصين بامراض القلبية وبرضه بتلاقيهم بالبطحة قاعدين بيدخنوا بين الجلسات. فهاي المشكلة كانها جدا كبيرة انه مقدمي الخدمات باختلاف انواعهم من الاطباء الاخصائيين لاطباء الاسنان لطواقم التمريض لطواقم المساعدة كل التدخين ايضا متفشي عندهم، وذلك يرجع التقبل الاجتماعي لهذا الموضوع. أنا بعرف أشخاص كثير كانوا مدخنين لن يحصلوا على أمريكا خصوصا وبدوا يكملوا دراستهم، وجدوا كيف أنه غير متقبل منك أنت كطبيب أنك تكون مدخن، فكثير قلت نسبة التدخين عندهم. فبالتالي التقبل الاجتماعي لوجود دكتور أو طبيب مدخن عم بتخلي أنه عادي هذا الطبيب انه يدخن. بالنسبة بالاضافة للعوامل الاخرى انه احنا قوانين عنا قد ما تقول عن الحس المسؤولية تقول زي ما حكت الدكتورة صفاء إذا ما في قانون، إحنا بنعرف اللي بيحكم التصرفات يا القانون يا الأخلاق الذاتية. إذا الأخلاق الذاتية شوي صار فيها تضعضع، لازم يكون في قانون يمنع على القليل المستشفيات ما تكون خالية من التدخين على الأقل.
صحيح.
وبعدين نطلع من المستشفيات، نطلع للجامعات، نطلع لجميع المؤسسات العامة، كل ما تم التضييق صار قلت نسبة التدخين. يعني احنا لما نروح، وبتعرف الدكتوره صفاء، احنا لما نيجي بنروح مثلا نقعد نشرب فنجان قهوه، نتغلب نلاقي مكان خالي من التدخين، احنا غير مدخنين ما بدنا. فبالتالي عدم وجود هذا القانون، وجود القانون وعدم تطبيقه عم بيعمل هاي المشكله. المشكلتين، عدم تطبيق القانون والتقبل الاجتماعي لفكره ان المدرس يكون مدخن والطبيب يكون مدخن. هلا بالنسبه للي بنعمله احنا، عندنا في طب الاسنان نجد انه طبيب الاسنان في محل كثير مهم انه يقدم لمريضه نصيحه الاقلاع عن التدخين او التقليل من التدخين. لانه بتعرف العلاقه بين الطبيب وطبيب الاسنان، عاده بيجيك ناس صحي يقدر يقدم نصيحه لمرضى عن الاقلاع عن التدخين.
يعني هل للتدخين، دكتوره اسف على المقاطعه، هل للتدخين يعني اثار سلبيه ايضا على الاسنان؟ يعني احنا نعرف انه له اثار، يعني هو احد مسببات اساسيه للسرطان، لسرطان الرئه بالذات، لامراض كثيره. يعني كمان الاسنان تتاثر بالتدخين.
طبعا الفم هو جزء من الجسم، هو بوابه الجسم. اغلب سرطانات الفم، وهي سرطانات منتشره وسرطانات قاتله، هي من احد اسبابها التدخين. غير السرطانات، امراض اللثة اللي بتنتهي بفقد السن، يعني تقريبا السبب الرئيسي لها اللي هو التدخين. كل الليجنز اللي هي ما قبل التسرطن، كل اسبابها غالبا هي التدخين. فالتدخين له اثار جدا، غير عن كل اثار الجسم، له اثار كثير على اللثة، على الأنسجة الداعمة، وعلى سرطانات الفم الموجودة في منطقة الفم ومنطقة اللسان ومنطقة الحلق، كل هذه المنطقة. فبالتالي جدا يتأثر. طبعا حط على جنب النفس اللي هو الهاليتوسيس، رائحة الفم بيصير حتى بالعلاج فينا تحديات للإنسان المدخن لما نيجي نعالجه بالنسبة للبنج وغيره وغيراته. فهي أشياء. بس اللي أنا كنت حابة أوصلها فيها أن الدكتور الأسنان هذه النصيحة بيقدر يوصلها لمرضى. فإحنا نشاطات الحلقات نوحدها، نعم نقوم بتدريب أطباء الأسنان، طبعا أنا كعضو كمان بالاتحاد العالمي لطب، أنه نعلم طبيب الأسنان خلال 5 دقائق فقط أن يقدم نصيحة بطريقة فعالة، مش بطريقة التقليدية، نصيحة تقليع عن الإقلاع عن التدخين بطريقة بيسموها 5R technique. اللي هي أنت ask, advise, assess, arrange. بعدين بتعرف وين هو موجود بالنسبة لمرحلة الإقلاع. هل هو مقتنع؟ هل هو مقتنع لكن مش قادر؟ هل هو مقتنع وقادر لكن بده الإكشاف؟ على أساسها برضو بنستخدم 5R technique، وهي أساليب علميا مثبتة نجاعتها بأنها تقدر تقنع المريض انه يتوقف على التدخين. بس ايش عندنا التحدي هون في فلسطين؟ لا اطباء اسنان ما بيدخنوا، يعتمدوا هذه الطريقه.
صحيح. يعني اذا يعني دكتوره الهام الخطيب، شكرا لك على هذا التوضيح. ويعني اذا يعني فعلا التدخين اثاره السلبيه كثيره على الانسان. يعني لا يظن البعض انه فقط انه بطلت اقدر اتنفس واثر على الرئتين، لا، هو اثاره حتى يعني على الاسنان، على جميع اجزاء الجسم. وبالتالي التدخين شر يجب ان يتجنبه الانسان. يعني الدكتوره الهام الخطيب، استاذ مشارك في طب الاسنان المجتمعي، وهي كاتبه وباحثه في مكافحه التدخين، اشكرك على هذه المشاركه طيبة. ونرجع إذا أعزائي مرة أخرى إلى الأستوديو، حيث ما زالت معنا الدكتورة صفاء الناصر الدين، وهي الرئيس الفخري للجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين. يعني دكتورة، بصراحة عندما نتحدث عن الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية كثيرة والحمد لله، يعني في مؤسسة المجتمع المدني، لكن بصراحة عندما بحثت عن المراكز والمؤسسات التي تعنى
لأنها مكلفة جدا، فبدها دعم حكومي. فتم التواصل مع وزارة الصحة والتعاون معهم وتم دعوة الدكتورة ماي كيلي للأردن كمان للتعاون مع الأردن، لأنه الأردن عندهم جمعيات مكافحة التدخين وإحنا فينا تعاون معهم.
على نسبة في العالم الأردن يعني من حيث المدخنين يعني
نعم
سابقيننا في الموضوع حاضر.
نعم ما هو يعني كمان هم يعني أكثر العدد يعني فالنسبة عندهم أعلى شوي أو الأرقام عندهم أكبر شوي منا، بس يعني حاولنا إنه وعدونا وزارة الصحة يعني عملوا لجنة وطنية لمكافحة التدخين وعدونا إنه يشتغلوا على الموضوع، بس زي ما قلنا المركز بده موازنة عالية. إحنا عنا وثيقة كاملة لمشروع لمركز مكافحة التدخين لمساعدة الناس للعلاج من هذا الموضوع، وتم تقديمها لأكثر من جهة يعني بس بانتظار أجوبة لمساعدتنا في إنشاؤه في الخليل. يعني البلدية الخليل كانت تعاونت معنا وأعطتنا مركز في الخليل للجمعية، ومنحاول إن شاء الله يعني إذا تم في دعم لهذا الموضوع يتم إنشاء مركز، لأنه المركز مش مدر للدخل، هو بالعكس مركز يعني مكلف. بس إحنا
يعني
منحاول دكتورة
طبي يعني من ناحية المركز ومن ناحية يعني تكثيف الجهود لمكافحة التدخين، هناك الكثير من المتبرعين يعني بتبرعوا لأصحاب الأمراض، لأصحاب مثلا الإعاقات، للأطفال. يعني ألا يوجد هناك متبرعين في العالم العربي للتقليل ولمكافحة هذا الذي نسميه الموت الصامت للمدخنين؟
زي ما حكت الدكتورة إلهام، قليل اللي بتلاقيهم مقتنعين في هذا الموضوع يعني للأسف. يعني بتلاقي إنه الناس عندها تعاطف مع الأطفال، تعاطف مع ذوي الإعاقة، تعاطف مع كذا، بس التدخين بقول لك هذا هو جاني على حاله
بالضبط.
هو جاني على حاله، ليش أنا أساعده يعني للأسف يعني ولو إنه يعني بحاجة إنه هو لما واحد يوصل لأنه يتعلق في التدخين فهو إدمان، هو مرض يعني، هو مش بس يعني هواية يعني لا، هي وصل لمرض لإدمان لأنه صحيح. هو بيأثر على عقله، بيفرز مواد كيماوية بتخلي عنده إنه بس يخلص تأثير السيجارة في عنده شغف إنه يرجع ياخد صحيح. سيجارة لبعدها للتأثيرات اللي بتأثر على عقله، فهذه
يعني
مشكلة يعني
النيكوتين والقطران. نعم. والقطران يعني كل هذه كل هي يعني مواد تسبب تسبب الإدمان. على كل حال أيضا يعني نريد أن ننتقل مرة أخرى إلى الخليل، حيث معنا مدير البنك الإسلامي في فرع الخليل وهو سيد نزار بالي. أهلا وسهلا بك سيد نزار بالي، أنك أنت حصلت باسم البنك الإسلامي الفلسطيني فرع الخليل على الجائزة الأولى في مكافحة التدخين بتوقع العام 2019.
صحيح صحيح
نعم. والسؤال يعني أستاذ نزار، يعني إحنا طبعا نبارك جهودكم في مكافحة التدخين، ولكن هل تعطينا فكرة عن هذه الجائزة ومن منحها، وأيضا ما هي الأنشطة والفعاليات التي قمتم بها كبنك إسلامي فلسطيني فرع الخليل حتى حصلتم عليها؟
تحياتي دكتور، يعطيكم العافية وأشكركم على تناولكم لهذا الموضوع الهام واللي أكيد بأثر على الصحة العامة.
صحيح.
نحن في البنك الإسلامي الفلسطيني يعني نفتخر ونعتز بأنه حصلنا على هذه الجائزة لتطبيق لسياسة واضحة وتعليمات واضحة لمكافحة التدخين. نحن في البنك الإسلامي الفلسطيني عندنا ضمن سياستنا وشرط العمل نعمل على مكافحة التدخين، وإجراءاتنا متعددة. بداية نمنع التدخين داخل أروقة البنك بشكل كامل، سواء للموظفين أو حتى جمهور المراجعين والمتعاملين مع البنك. نهدف إحنا دائماً المحافظة على الصحة العامة، تقليل الضرر اللي بيتعرض له كمان غير الموظف غير المدخنين، يعني هو اللي تضرت فيه يمكن دكتورة اللي هو تعرضهم للتدخين السلبي.
صحيح.
كما إحنا بالبنك الإسلامي يعني من خلال عملنا على الحد على غارة التدخين، من خلال مسؤوليتنا المجتمعية ومشاركتنا في دعم القطاع الصحي.
جميل.
خصصنا جزء كبير من المسؤولية المجتمعية وساهمنا في عديد من الأنشطة في دعم هذا المجال اللي هو مكافحة التدخين، دعم مؤسسات تعمل على مكافحة التدخين من خلال المسؤولية المجتمعية.
نعم. الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين مش هيك؟
طبعا احنا يعني بعتز بعلاقتنا مع الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، دكتورة صفاء، السيد ماجد الشوخي وكل الزملاء الموجودين. صحيح. في هذه الجمعية. كمان بحب أقول لك إنه إحنا هيئة الرقابة الشرعية عندنا أصدرت قرار تأكد على منع التدخين داخل البنك، ويتم يعني محاسبة من يخالف هذا القرار من قبل الموظفين. بالإضافة كما تفضلت لك سابقا وقلت لك إحنا عملائنا ما في عندنا مجال يكون في عندنا أي مدخن داخل أروخة البنك. أيضا من إجراءاتنا إحنا عند التعيين يعني سؤال صريح في المقابلة، هل أنت مدخن أو لا غير مدخن؟ وبالغالب يعني بالغالب من يكون مدخن لا يعطى الأولوية،
صحيح،
ويكون دائما الأولية لمن هو غير المدخن.
جميل، فكرة كويسة يعني المؤسسات هذه الطريقة من طرق المؤسسات في مكافحة التدخين. جميل.
يعني من الأسئلة اللي تطرح دائما عندنا من العلامات اللي تمنح عند المقابلات 10 علامات غير المدخن نعطيها إياها، هذه كميزة. أيضا إحنا نعمل أنشطة عندنا بالبنك لموظفينا، فعاليات، مسابقات نشجع فيها الزملاء اللي مدخنين سابقا عن الإقلاع عن التدخين. ودائما هذه الأمور يعني هي في خاطر الإدارة عندنا ومجلس الإدارة وجميع الدوائر المعنية. كمان في كل سنة في اليوم العالمي لمكافحة التدخين، إذا بتلاحظ إحنا مواقع التواصل الاجتماعي، موقع البنك، بنزل دائما عندنا بوستات نؤكد على مكافحة التدخين. فالحمد لله يعني اللي أنا أعتز أن أنتمي لهذه المؤسسة اللي تكافح التدخين بكل الطرق والسبل الممكنة.
إذن يعني أخي نزار بالي، مدير البنك الإسلامي الفلسطيني فرع الخليل، وهو الحاصل على شخصية فلسطين الأولى في مكافحة التدخين لعام 2019، شكرا لك هذه المشاركة الطيبة. نتمنى فعلا جميع مؤسساتنا الفلسطينية الخاصة والعامة، مؤسسات المجتمع المدني، أن تكون خالية من التدخين. يعني على الأقل مؤسساتنا، بناش كل أماكن العامة، بس نطمع على الأقل تكون مؤسساتنا الحكومية مثلا، المؤسسات الخاصة تكون خالية من التدخين. هلا السؤال لك دكتورة صفاء ناصر الدين، يعني
نحكي عن الجائزة شوي، على الشخصيات القبل والبعد،
يعني ممكن وقت البرنامج قليل، وبالتالي بصراحة أنا بدي أحاول أستفيد يعني من وجودك أكثر. خلينا نحكي عن إنه الحكومات والمؤسسات في العالم كله بتحاذر أخطار التدخين، ولكن بصراحة التدخين له فوائد اقتصادية، بزيد طبعا محصول الضرائب والجمارك. من خلال يعني لقاءاتكم خاصة في مجتمعنا العربي، وبدأت تحكي عن فلسطين بالذات، يعني هل الحكومات جادة فعلا في مكافحة التدخين والتقليل نسب المدخنين، أم أنه بس مجرد يعني دعاية إعلامية أو على الأقل محاولة غير حقيقية، وخاصة في ظل أنه طبعا يعني الحكومة بحاجة لمزيد من الدخل، والتدخين بدير دخل كبير على خزينة الدولة.
صحيح، يعني إحنا بفلسطين مركز الإحصاء الفلسطيني قبل فترة أصدر أنه تقريبا 4.9% من مجموع الإنفاق الشهري للأسر بيكون على التدخين،
يعني نسبة عالية جدا،
نسبة عالية جدا. نعم. يعني بفلسطين
مع ظروف اقتصادية صعبة.
صحيح، يعني للأسف مع ظروف، بس يعني في ناس كتير بتفضل تشتري باكيت الدخان ولا تجيب أغراض على البيت.
صحيح،
يعني للأسف يعني في كتير عائلات يعني بتنمنع. يعني كنا نصادف أطفال في المدارس إنه بقول ما أكلناش لحمة إلنا شهر ولا كذا، بس أبوي بدخن باكيتين باليوم مثلا.
صحيح،
هاي بقى حد من القصص اللي بتأثر فيه الواحد. أكيد. يعني لما يسمعها إنه رب العائلة أو يعني مسؤول العائلة هو بفضل يدخن على إنه يجيب أغراض للبيت. فيعني هاي نسبة التدخين زي ما قلنا أنه عم بتزيد أكتر وأكتر، وعم بتأثر على العائلات من ناحية اجتماعية ومن كل النواحي. وبنفس الوقت زي ما حضرتك حكيت أنه الدخل السنوي الموازنة العامة بدخلوا لها نسبة عالية من بيع التبغ بفلسطين. يعني إحنا في عنا التبغ في يعبد اللي بنتجوه وبيبيعوه، بيكون تبغ رخيص يعني في متناول شراء أي حدا. بيرفعوا الضرائب على المستورد، الدخان المستورد بيرفعوه بنسبة عالية كتير، عشان يعني واحدة من طرق منع يعني انه بيرتفع سعره فالناس بتشتري اقل، بس الناس برضو يعني بتوفر من،
وربما يكون هذا اضرار اكثر يعني لسه. صحيح. ربما فيش فيه على الاقل يخلو من بعض المعايير العالمية. صحيح. للتجارة بالتبغ.
صحيح. نعم. يعني كتير يخلو من الرقابة في التصنيع وفي كل شيء، يعني منلاقي انه في مواد كيماوية اكتر بضر اكتر يعني، بس ما بتلاقي في اجراءات بتمنع هذا الموضوع. او يعني مرات بنسمع عن مصادرة بعض الكميات من السوق، بس هذا الحكي كتير قليل يعني، مش كما احنا بنطمح له كجمعية
يعني. يتسعى الحكومة فعلا، نعم. هناك بعض السياسات لكن نعم. هي ليست كافية يعني، ليست كافية للحد أو لمحاولة التقليل من عدد المدخنين بشكل عام، نعم. طب أنتم في الجمعية الفلسطينية المكافحة التدخين، يعني ما هي يعني دوركم؟ هو إرشادي يعني، نعم. توعوي ليس أكثر من ذلك. يعني ما أهم البرامج التي تقومون بها لمحاولة توعية الناس بالإقلاع عن هذه الآفة الخطيرة وهو التدخين؟
إحنا عندنا مختلف البرامج لمختلف الأعمار يعني، زي ما حكينا أنه مع الصحة المدرسية، مع وزارة التربية والتعليم عندنا اتفاقيات لمكافحة التدخين. وعشان هيك كنت بدي أحكي لك أنه الجائزة الأولى كانت اللي تم منحها في 2018 كانت لوزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، لأنه هو كان اجتمعنا معه وكان من أكثر الناس اللي تشجعوا لهذا الموضوع وفرد لنا مساحة كبيرة في المدارس لمكافحة التدخين في المدارس والتوعية عنها، وعن عمل مسابقات للمدارس الخالية من التدخين. بعدها في الجامعة تم في اتفاقيات كتيرة مع الجامعات، جامعة النجاح وجامعة البوليتكنيك كمان في اتفاقيات لمكافحة التدخين، نعم. في الجامعات، وكمان في النشاطات المختلفة اللي بتصير في زي اليوم العامل لمكافحة التدخين. عندنا سنويا في ماراثون، نعم. لمكافحة التدخين بيركضوا الناس بالخليل معاهم أعلام ومعاهم يعني نشرات عن مكافحة التدخين. في زيارات مختلفة للمدارس في مختلف المناسبات للتوعية للتدخين.
صفاء الدين، إذن يعني نحن نتمنى في نهاية هذا البرنامج أنه فعلا فلسطين تكون يعني خالية إلى حد ما، وإن شاء الله تكون خالية تماما من التدخين، لأنه فعلا التدخين هو آفة، هو موت صامت، صحيح. هو قاتل للعلاقات حتى الاجتماعية، وهو أيضا يعني منهك للوضع الاقتصادي للفرد، وبالتالي يعني نتمنى فعلا أنه فلسطين يعني تكون في السنوات القادمة فعلا يعني خالية من التدخين. وبعدين يا جماعة يعني كل العالم فعلا عماله نسبة المدخنين بكله، نعم. لكن إحنا فلسطين عماله ما بتقل وربما تزيد، وهذا يعني أمر سيء. التدخين مش مضر للإنسان بنفسه، هو مضر لزوجته، مضر لأولاده، صحيح. التدخين السلبي كلنا بنعرف شو أثار التدخين، نعم. السلبي، وبالتالي نتمنى أن لا يكون هناك لا تدخين سلبي ولا تدخين حقيقي. في نهاية هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورة صفاء ناصر الدين على هذه المشاركة الطيبة، وهي أمين عام هيئة رئاسة جامعة القدس، وأيضا هي الرئيس الفخري للجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين. أشكركم مستمعي راديو أجيال على متابعتكم لنا عبر الفيسبوك وأيضا عبر شبكة أجيال الإذاعية. كنت أنا معكم بركات فوزي القصرة في الإعداد والتقديم، وكان معي الزميل محمد سمحان في الإخراج، ونتمنى أن تبقوا معنا في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو أيام زمان.
أيام زمان، محاولة للغوص في تجارب الماضي لاستخلاص الدروس والعبر بما ينفع الآن وفي المستقبل. أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
أعزائي أسعد الله أوقاتكم، ما زلت معكم أنا بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الجزء الثاني منه وهو أيام زمان. منذ أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد، وكان عادة ظهرت مع اكتشاف النار. ارتبط التدخين بالاحتفالات والشعائر الدينية، فكان يرافق تقديم القرابين للآلهة القديمة، وكان ملازما لطقوس التطهير. وفي العصور الوسطى المتأخرة، عندما غزا الأوروبيون المستكشفون القارتين الأمريكيتين، ساهم ذلك في انتشار استنشاق التبغ إلى كل أجزاء العالم بشكل سريع. كان السكان الأصليون يعتبرون التبغ عادة صحية مفيدة، وتناوله شيئا مقدسا. بل وإن السكان الأصليين قاموا بإهداء التبغ إلى البحارة الذين رافقوا المستكشف الشهير كريستوفر كولومبوس. أحضى صدر الطب إلى الشرق الأوسط لأول مرة عن طريق أوروبا، حيث اعتبر في حينه علاجا طبيا مبتكرا لجميع العلل ابتداء من الحروق وبكثافة خلال الحرب العالمية. واليوم منظمة الصحة العالمية وكل الأطباء يحذرون من تناول التبغ، ويعتبرونه أنه المسبب الرئيس لسرطان الرئة. حماكم الله وحفظكم. إذن أيها الأحباء، نلتقي مرة ثالثة في الجزء الثالث من هذا البرنامج، وهو بمنتهى الصراحة بعد قليل.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
إذن أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم حيثما حللتم. ما زلتم معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وبمنتهى الصراحة، إن التدخين أيها الأحبة مضر بالصحة، وهو يتسبب بأمراض خطيرة، وتكمن المشكلة الرئيسة في الدخان نفسه، فعند إشعال سيجارة ترتفع درجات الحرارة لتنتج 6000 مادة كيميائية، حوالي 100 منها ضارة بصحة الإنسان، فديروا بالكم. الضرر الذي يسببه تدخين السجائر معروف جدا، ومع ذلك ما يزال أكثر من مليار شخص في العالم يدخنون، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا العدد بشكل كبير بحلول عام 2025 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. يبقى الخيار الأفضل لك دائما أيها العزيزي أن تقلع عن التدخين وعن استخدام التبغ بكل صوره، لكن العديدين منا من يدرك أنه مضر فعلا، ولكنهم بصراحة لا يريدون الإقلاع عن التدخين. تذكر عندما يتنفس أصدقاؤك وأولادك دخانك السلبي، فهذا لا يكون مزعجا بالنسبة إليهم فقط، وإنما قد يؤدي إلى التأثير على صحتهم بشكل سلبي. والأصل أن جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل داخل المباني يجب أن تكون خالية تماما من التدخين، ويجب على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها في ذلك. إذن أعزائي، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة بمنتهى الصراحة. كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي، نتمنى لكم دائما الصحة والتوفيق والبعد عن التدخين، وأشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، وأشكر زميلي في الهندسة الإذاعية محمد سمحان، ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.